بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى: التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية، ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا. وقد ذكر بعض أهل العلم كما فتح الباري وغيره بالنسبة للعجب أنه يفترق عن الكبر، فبين الكبر والعجب فرق، وهو أن الكبر يستدعي متكبرا عليه، متكبر ومتكبرا عليه، وأما العجب ربما لو خلق الإنسان في الدنيا وحده قد يصاب بالعجب بدون أن يوجد من يعجب عليه. فقد يكون الإنسان معجبا وليس متكبرا، ولكن لا يكون متكبرا إلا إذا أصابه العجب. قال: والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله تعالى والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه. المهم أن يبتعد عن المخالفات الشرعية الظاهرة والباطنة، وأن يتحلى بمكارم الأخلاق وأعلى الآداب، وكل ذلك لا يكون إلا بأخذ ما جاء في أدلة الكتاب والسنة. فالعالم الذي لا يتصف بمثل هذه الصفات لا ينفعه علمه ولا ينتفع به، لا ينفعه علمه ولا ينتفع به، مهما كان حفظه، مهما كان ذكاؤه، فإن البركة من الله جل وعلا يجعلها في العالم، في أثره، في علمه، في تعليمه، في دعوته. قال: فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله. وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى. وإذا كان هذا في زمن المؤلف في تلك القرون التي ملئت بالعلماء الصالحين والناصحين، ومع هذا يذكر أنه وجد ممن تفقه في الدين وعنده من هذه الصفات الخبيثة، فكيف في هذه الأزمان المتأخرة التي جعل كثير من الناس العلم سبيلا للدنيا؟ لا شك أنهم يضيعون مثل هذه الصفات الحميدة ويقعون في مثل هذه الصفات الخبيثة إلا من وفقه الله جل وعلا. قال: لا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس. وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقائق، فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب، ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسبي. الرعاية والرعاية لحقوق الله عز وجل، والمحاسبي هو الحارث بن أسد البغدادي، له تصانيف في الزهد، ودخل في علم الكلام فلهذا تكلم فيه بعض أهل العلم، وله كما يقول حاجي خليفة يقول له كلمات كثيرة في التقشف وشدة السلوك التي لم يرد بها التسرع والتدقيق والمحاسبة الدقيقة البليغة، فلهذا لما وقف عليه أبو زرع الرازي قال: هذه بدعة. أبو زرع لما وقف على كتب المحاسبي قال: هذه كتب بدعة، يعني أخذوا عليه شيئا من ذلك مما فيها من المبالغة، فهو من مشائخ التصوف في ذلك الزمان، وإن كان كتبه أو بعض كتبه فيها من الزهد والرقائق، وكان الأولى أن المؤلف يحيل على كتب أئمة الإسلام الذين لم ينتقدوا، مع أن المحاسب بعضهم يثني عليه، لكنه كما سمعت من مشايخ التصوف الذين كتبوا في الزهد وبالغوا في أشياء ومسائل ما أنزل الله بها من سلطان. لكن لو نظر الإنسان مثلا في كتب ابن المبارك، شيخ الإسلام ابن المبارك رحمه الله تعالى، ومن كتب في هذا الباب أيضا في باب الزهد، فإنه يجد خيرا كثيرا. قال: ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، لأن هذا عطاء من الله، فالذي يحسد صاحب النعمة كأنه يعترض على الله، كما قال الشاعر العربي وفي بعض النسخ الغزي وفي بعضها المعري: فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذ لم يرضكم كان أبصرا. وفي الأبيات الأخرى التي فيها: أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله، إذا أنت لم ترض لي ما وهب. قال: مع ما فيه من الغم وتعب القلب، الذي يبتلى بالحسد أيضا يصاب بالهم والغم، يبقى دائما وهو مشغول بالناس وحال الناس وما أعطوا الناس. قال: وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود. ومن أدوية العجب تذكر أن علمه وفهمه وجوده وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه، وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها، وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عين، كما سلب بلعام ما علمه في طرفة عين، وما ذلك على الله بعزيز. وبلعام المقصود به من ذكر في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا رجل من بني إسرائيل آتاه الله الآيات والعلم فانسلخ وأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فذهب عنه هذا الخير كله، وصار كما قال الله جل وعلا: فمثله كمثل الكلب. تسميته ببلعام لا يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء عند النسائي في التفسير عن عبد الله بن مسعود أنه قال: المقصود بقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أنه بلعام، وهو صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن أدوية الرياء الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضه الله تعالى له، ولا على ضره بما لم يقدره الله تعالى عليه، فلما يحبط عمله ويضر دينه ويشغل نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا، مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته، كما صح في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وهذا من حديث جندب في الصحيحين، وجاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. حديث عن الصحابيين، عن جندب بن عبد الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الذي يريد أن يفعل الفعل وهو به معجب، ويريد أن يسمعه الناس وأن يراه الناس وأن يمدحه الناس، هذا يفضح، وإذا لم يفضح في الدنيا فإنه يفضح يوم القيامة، إن قوما يعبدون ويدأبون فيعجبون وتعجب أو تعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. يعبدون ويدأبون ليس مجرد عبادة بل يستمرون في العبادة ويدأبون عليها ثم يصيبهم العجب. قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالعجب أمره خطير في أي عبادة من العبادات، ليس في العلم في طلب العلم فقط بل في سائر العبادات. قال ومن أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وربما كان المحتقر أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية كما قيل إن الله تعالى أخفى ثلاثة في ثلاثة: وليه في عباده ورضاه في طاعته وغضبه في معاصيه. وهذا عبارة عن أثر لا إسناد له صحيح عند البيهقي في الزهد من قول ذي النون، ولكن هذا هو المعنى أن من احتقر الناس وتكبر عليهم وأعجب بنفسه وقوله وعمله فإنه يسقط من أعين الناس وربما يسقط عند الله تبارك وتعالى. فمن تواضع لله رفعه الله، والمتكبرون يوم القيامة يبعثون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم يطأهم الناس بأقدامهم. وطالب العلم في هذا أولى الناس بالتمسك بهذه الصفات الحميدة والعمل بها والبعد عن الصفات القبيحة. نعم.